بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا إن المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه قال بحسب ما نقله عنه أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليهما أن ما يقال بشأن ثمرة الفرق بين مبنى القلية ومبنى الاقتضاء في كون العلم الإجمالي مستدعيا للموافقة لتنجيز الموافقة القطعية أن ثمرة الفرق بين المبنيين تظهر فيما إذا كان الأصل العملي المؤمن في أحد الطرفين لا في كلا الطرفين حتى يتعارضان ويتساقطان، بل كان الأصل المؤمن في طرف واحد فقط. فقال النائيني رضوان الله تعالى عليه حسب نقل أستاذنا الشهيد أن هذا وإن كان صحيحا نظريا ولكنه عملا ما عدنا، وإن عدنا أن يكون الأصل العملي المؤمن يجري في أحد الطرفين دون الطرف الآخر. فأستاذنا الشهيد صار بصدد ذكر صور عديدة، ثلاث صور لكون الأصل العملي خاصا بأحد الطرفين دون الطرف الآخر. الصورة الأولى كانت عبارة عن أن يكون العلم الإجمالي بطبعه بين ما تجري فيه قاعدة أن الامتثال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني فلا تجري فيه الأصول المؤمنة، والطرف الآخر من الشبهات التي تجري فيها الأصول المؤمنة. والصورة الثانية التي ذكرها أستاذنا الشهيد كان عبارة عن أنه إذا كان الأصل المؤمن بل شاملا بطبعه لكلا الطرفين ولكن ابتلى في أحد الطرفين بأصل مثبت للتكليف حاكم عليه. الأصل المؤمن بطبعه يريد أن يجري في كلا الطرفين فيتعارضان ويتساقطان، ولكن في أحد الطرفين ابتلى هذا الأصل المؤمن بأصل مثبت للتكليف حاكم عليه. هذه الصورة الثانية. والصورة الثالثة اللي بدأنا بها في الدرس الماضي هي صورة ما إذا كان هناك أصل طولي مؤمن في أحد طرفي العلم الإجمالي، مو أصل حاكم. أكو فرق بين الأصل الحاكم، أصل مثبت للتكليف وحاكم، وهذه الصورة السابقة. في هذه الصورة الثالثة نقول بأنه أصل مؤمن عدنا في كلا الطرفين فيتعارضان ويتساقطان، ولكن في أحد الطرفين يوجد أصل مؤمن أيضا في طول ذاك الأصل المؤمن الذي سقط، يعني ذاك الأصل المؤمن الذي سقط ما لم يسقط لا تصل النوبة إلى هذا الأصل المؤمن الثاني، ولكن إذا سقط عندئذ يجري الأصل المؤمن الثاني. مثاله مثاله المثال الأول الذي يذكره أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه ما إذا علمنا إجمالا بوجوب شيء أو حرمة شيء آخر إما أليف واجب أو باء حرام فيش علم إجمالي ف وكان كلا الطرفين مسبوقا بالعدم يجري في كليهما استصحاب العدم في الطرف الأول يجري استصحاب عدم الوجوب وفي الطرف الثاني يجري استصحاب عدم الحرمة خب هذان الاستصحابان يتساقطان وفي طول الاستصحاب عدنا أصالة الحل كل شيء لك حلال وأصالة الحل إنما تجري في الشبهات التحريمية ولا تجري في الشبهات الوجوبية فهنا بعد سقوط الاستصحابين تصل النوبة إلى أصالة الحل وأصالة الحل فقط في الطرف الثاني الذي تكون الشبهة فيه شبهة تحريمية في الطرف الأول شبهة وجوبية أصالة الحلية أصالة الحل ما تجري في الشبهات الوجوبية إنما تجري في الشبهات التحريمية كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه وهذا في الشبهات التحريمية مو في الشبهات الوجوبية ففي هذا المثال يمكن القول بأنه الاستصحابان في الطرف الأول والطرف الثاني يتساقطان وتصل النوبة إلى الأصل الطولي ليش هذا صار طولي؟ لأنه الاستصحاب أصل محرز أو أصل تنزيلي بينما أصالة الحل أصل بحت فإذا جريا في مورد واحد ما دام الاستصحاب موجود أصالة الحل بعد ما تجري لأنه أصالة الاستصحاب أصل محرز أو أصل تنزيلي فيتقدم على الأصل البحت فالأصل البحت ما يجري فإذن أصالة الحل طولي إذا سقط الاستصحاب عندئذ هذا الأصل الطولي يجي يجي الأصل الطولي وأصالة الحل وأصالة الحل كما ذكرنا تختص بهذا الطرف الثاني التي تكون الشبهة فيه شبهة تحريمية ولا تجري أصالة الحل في الطرف الأول ولكن هذا المثال إنما يتم مثالا للصورة المذكورة على مباني أستاذنا الشهيد لا على مباني الأصحاب لأنه أستاذنا الشهيد لا يرى جريان البراءة إصالة البراءة في أطراف العلم الإجمالي لما سبق وأن قلنا في بحث في بعض أبحاثنا السابقة من أن البراءة إنما تجري للتأمين عن أصل احتمال الإلزام أصل احتمال الحكم الإلزامي من أساسه. أما التأمين عن الإلزام الناشئ من العلم الإجمالي فالبراءة لا تنفيه، لا تجري للتأمين عنه. طبعا هذه النظرية بلي ذكرها أستاذنا الشهيد وخلاف المشهور. أما المشهور يقولون لا فرق بين إصالة الحل وإصالة البراءة، إصالة البراءة هم تجري في أطراف العلم الإجمالي لنفي الإلزام الناشئ من العلم الإجمالي. فزين إذن فعلى مبنى الأصحاب أكو عدنا بعد سقوط الاستصحابين أكو عدنا إصالة العدهم إصالة البراءة، وإصالة البراءة يجروها في كلا الطرفين لا في أحد الطرفين، فما راح يصير أصل المؤمن في أحد الطرفين. إحنا نريد أن يكون الأصل المؤمن في أحد الطرفين لا في الطرف الآخر. هذه الصورة الثالثة من الصور التي يكون فيها الأصل المؤمن في أحد الطرفين لا في الطرف الآخر. وهنا لا بعد سقوط الاستصحابين يأتي دور إصالة البراءة عند المشهور، وإصالة البراءة لا تختص بأحد الطرفين دون إصالة الحل هي التي تختص بالشبهات التحريمية ولا تجري في الشبهات الوجوبية. أما إصالة البراءة فتجري في هم في الشبهات التحريمية هم في الشبهات الوجوبية. إذن فهذا ما رح يكون مثالا للصورة الثالثة من الصور التي يكون الأصل المؤمن جاريا في أحد الطرفين دون الآخر. وأما المثال الثاني الذي يتناسب حتى مع مباني الأصحاب، المثال الثاني الذي يتناسب حتى مع مباني الأصحاب هو أنه لو علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإناءين وكان أحد الإناءين غير مسبوق لا بالطهارة ولا بالنجاسة، مثلا توارد الحالتين فما أمكن إجراء الاستصحاب، لا استصحاب الطهارة ولا استصحاب النجاسة، والطرف الآخر مجرى لاستصحاب عدم النجاسة. فهنا الطرف الذي يجري فيه استصحاب الطهارة يسقط استصحابه بالتعارض مع إصالة الطهارة، كل شيء لك طاهر بالنسبة إلى الطرف الأول. الطرف الأول يجري فيه إصالة الطهارة والطرف الثاني يجري فيه استصحاب الطهارة ويتعارضان ويتساقطان. لا تقل أن هذا شلون الاستصحاب أصل محرز أو تنزيلي فيتقدم على أصالة الطهارة، لأنهما في موردين. إذا اجتمع الاستصحاب مع الأصل البحث من الأصول البحتة في مورد واحد راح يصير طولي، يعني الاستصحاب يتقدم إلا إذا سقط الاستصحاب تصل النوبة إلى ذاك الأصل البحث. ولكن هنا عندنا إصالة الطهارة في طرف واستصحاب الطهارة في الطرف الثاني، فما دام هما في طرفين في موردين لا في طرف واحد فيتعارضان ويتساقطان. استصحاب الطهارة مع إصالة الطهارة يتعارضان ويتساقطان. تصل النوبة بعد الاستصحاب إلى من؟ إلى إصالة الطهارة. إصالة الطهارة ما دام استصحاب كان موجود لا تصل النوبة إلى إصالة الطهارة، لأن إصالة الطهارة طولية بالنسبة إلى استصحاب الطهارة، بمعنى أنه ما دام استصحاب موجود إصالة الطهارة ما تجري لأن في نفس مورده. في نفس مولده ما دام استصحاب موجود صلاة الطهارة ما تجري، لأن استصحاب الطهارة أصل محرز أو تنزيلي، بينما صلاة الطهارة أصل بحت. فإذا بعد أن سقط الاستصحاب بالتعارض مع إصالة الطهارة الجارية في الطرف الأول، تساقطت إصالة الطهارة مع استصحاب الطهارة، بعد إذن تصل النوبة لمن؟ تصل النوبة إلى هذا الأصل الطولي وهو إصالة الطهارة في هذا الطرف الذي كان فيه استصحاب وسقط. في هذا الطرف الذي كان فيه استصحاب وسقط تجري إصالة الطهارة، بعد سقوط الاستصحاب تجري إصالة الطهارة. والطرف الأول إصالة الطهارة ما ساقطة بالتعارض مع الاستصحاب في الطرف الثاني، فهذه إصالة الطهارة تختص بمن؟ تختص بالطرف الثاني الذي كان فيه استصحاب وسقاط، فرح يكون الأصل المؤمن في طرف واحد لا في كلا الطرفين. هذا المثال يتناسب مع مباني الأصحاب أيضا وما يختص بمباني أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. ولكن بعض الأصحاب قالوا بأن هذا الأصل الطولي ما يجري، وبالتالي راح نخسر هذه الصورة الثالثة من صور جريان الأصل في أحد الطرفين دون الطرف الآخر. بعض الأصحاب قالوا بأن هذا الأصل الطولي ما يجري، لا يمكن التمسك بهذا الأصل الطولي بعد سقوط الاستصحاب، إما إطلاقا ونهائيا ما يجري الأصل الطولي، أو أصل الطولي يجري في بعض الحالات دون بعض. وذكروا وجوها ثلاثة لتقريب كون الأصل الطولي إما ما يجري أو يجري في بعض الحالات دون بعض. ثلاث وجوه ذكروها لتقريب كون الأصل الطولي غير صالح للتمسك به، إما نهائياً أو في بعض الحالات. الوجه الأول والثاني للمحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه. المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه قال بأن الأصل المؤمن هنا ما يجري، عفواً الأصل الطولي، الأصل المؤمن الطولي ما يجري بعد سقوط الاستصحاب. لماذا؟ لأنه من يسقط الاستصحاب يسقط الأصل الطولي هم وياه سوية يسقط. ليش؟ ليش إذا سقط الاستصحاب، استصحاب كان طرف للتعارض مع الطرف الأول مو لإصالة الطهارة؟ يقول النائيني أنه المجعول بالجعل الاستصحابي والمجعول بالأصل المؤمن الطولي وهو إصالة الطهارة مجعول واحد متحدان. صحيح أنه الجعل جعلان، جعل التأمين عن النجاسة هنا تارة بلسان الاستصحاب وتارة بلسان إصالة الطهارة، ولكن المجعول فيهما في الاستصحاب وفي إصالة الطهارة المجعول فيهما كلاهما شنو؟ التأمين عن النجاسة. الاستصحاب يريد يأمننا عن النجاسة، وإصالة الطهارة هم أيضا تريد تأمننا عن النجاسة. فإذا المجعول في كليهما هي الطهارة الظاهرية، أو قل نفي النجاسة ظاهرا. المجعول بالجعل الاستصحابي والمجعول بالجعل إصالة الطهارة لو صح التعبير، المجعول بهذين الجعلين شيء واحد متحدان، وهذا المجعول هو الطرف للتعارض مع إصالة الطهارة في الطرف الأول الذي لا يجري فيها الاستصحاب، الطرف الأول الذي ليس مسبوقا بالقطع بالطهارة ولا بالقطع بالنجاسة. فالمجعول بإصالة الطهارة في الطرف الأول الذي لا استصحاب فيه تعارض مع المجعول بالاستصحاب، أو المجعول بأصالة الطهارة شيء واحد بعد، المجعول بالاستصحاب والمجعول بأصالة الطهارة يقول شيء واحد متحدان، فهذا المجعول يتساقط مع ذاك المجعول. المجعول الذي تارة بالاستصحاب نريد نثبته، وتارة إذا سقط الاستصحاب نريد نثبته بمن؟ بإصالة الطهارة. هذا المجعول يتساقط مع المجعول في الطرف الأول الذي لا استصحاب فيه، ويتساقطان هذان المجعولان يتساقطان، وبعد ذلك لا دور لإصالة الطهارة في هذا الطرف الذي سقط استصحابه، لأنه سقط استصحابه يعني المجعول بالاستصحاب سقط، والمجعول بالاستصحاب والمجعول بإصالة الطهارة شيء واحد في هذا الطرف الثاني شيء واحد. فإذا سقط هذا المجعول بعد على من يجي إصالة الطهارة؟ فإصالة الطهارة لا دور لها في هذا الطرف الثاني الذي كان مجرى للاستصحاب وقد سقط استصحابه، بمعنى المجعول سقط. إذا كان هو الاستصحاب يسقط، قد بإمكانك أن تقول بأنه استصحاب سقط، إصالة الطهارة طولية تجري، ولكن يقول المحقق النائني أنه مو الاستصحاب يسقط، وإنما المجعول الاستصحابي يسقط. وإذا المجعول الاستصحابي يسقط، وهذا المجعول الاستصحابي عين المجعول إصالة الطهارة، فقد سقط هذا المجعول بعد ما يجري حتى إصالة الطهارة بعد ما يجريهم. هذا طبعا هذا من غرائب المحقق النائني رضوان الله تعالى عليه. يقال أن العظماء الأخطاء التي قد تصدر منهم هم أخطاء عظيمة كعظمتهم هم. الإنسان العظيم إذا تورط في خطأ يتورط في خطأ عظيم. هذا بل الوجه الأول الذي ذكره النائيني لتقريب عدم إمكان التمسك بالأصل الطولي هنا. المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه صار بصدد الرد على هذا الوجه الأول الذي ذكره النائيني، قال بأنه أولا بلي
محقق العراقي
إيه عراقي
نائيني
رد على لا 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 المحقق العراقي، المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه صار بصدد الرد على هذا الوجه الذي ذكره النائيني. المحقق العراقي يقول يمكن الإيراد على كلام النائيني على هذا الوجه الذي ذكره النائيني بإيرادين. الإيراد الأول أن المجعول بالجعل الاستصحابي ليس متحدا مع المجعول بجعل إصالة الطهارة، ذاك مجعوله شيء وهذا مجعوله شيء آخر. فالاستصحاب يجعل المتيقن سابقا يجعله باقيا، يجعله تعبدا باقيا بالتعبد، وإصالة الطهارة يجعل المشكوك الطهارة طاهرا بالتعبد. هذا المجعول شيء وذاك المجعول شيء آخر، غير متحدين حتى تقول بأنه إذا سقط المجعول بالاستصحاب يسقط المجعول بإصالة الطهارة أيضا وياه. هذا الإيراد الأول يعلق عليه أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه بأنه إحنا ما نعرف بدقة مراد المحقق النائيني بقوله أن المجعولين أحدهما عين الآخر، المجعول بالاستصحاب والمجعول بإصالة الطهارة أحدهما عين الآخر. إن قصد بذلك أن المنشأ بإنشاء دليل الاستصحاب والمنشأ بإنشاء دليل إصالة الطهارة واحد، إشكال عراقي يرد عليه بأنه لا، المنشأ بإنشاء دليل الاستصحاب يختلف عن المنشأ بإنشاء دليل إصالة الطهارة. إن كان يقصد هذا إشكال المحقق النائيني وارد عليه أنه المنشآن ليسا متحدين، وإن كان يقصد بأن لب المراد بالاستصحاب ورب ولب المراد بإصالة الطهارة واحد، لأن لب المراد هو التأمين عن الطهارة عن النجاسة المحتملة، إصالة الطهارة أيضا لب المراد هو التأمين عن النجاسة المحتملة، لب المراد واحد. إن كان هذا ما يقصده المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه فلا يرد عليه إشكال المحقق العراقي من أنهما غير متحدين، بل هما متحدان، لب المراد لب المطلب واحد حقا مثل ما يقول النائيني. هم بالاستصحاب نريد أن نؤمن أنفسنا عن النجاسة المحتملة، وهم بإصالة الطهارة نريد أن نؤمن أنفسنا عن النجاسة المحتملة. فإذا كان هذا ما يقصده المحقق النائيني فالحقوية أن لب المطلب فيهما شيء واحد. والإيراد الثاني الذي ذكره المحقق العراقي على المحقق النائيني، هذا الإيراد الثاني عبر عنه أستاذنا الشهيد في غاية المتانة. الإيراد الثاني يقول بأنه لو سلمنا أن المجعولين المجعول بالاستصحاب والمجعول بإصالة الطهارة شيء واحد، وسلمنا بأن هذا المجعول الذي هو شيء واحد وقع طرفا للتعارض مع المجعول في الطرف الأول الذي لا استصحاب فيه، لو سلمنا كل هذا، ولكن هذا لا يعني تساقط المجعولين بقطع النظر عن دليليهما. أستاذنا الشهيد أظن في الحلقة الثالثة موجود أنه عندما يقع التنافي في مدلول دليلين يقع التعارض بين دليليهما، التعارض بلحاظ حيثية الدلالة لا بلحاظ ما وقع التنافي بينهما. إذا صار حياكم الله إذا صار أكو بلي تعارض بين دليلين، واحد يقول يجب إكرام الفقير واحد يقول لا يجب إكرام الفقير، تنافي بين الوجوب وعدم الوجوب، إذن يتساقط الوجوب مع عدم الوجوب، لو يتساقط دليل الدال على هذا الوجوب والدليل الدال على عدم الوجوب، الدليلان يتعارضان ويتساقطان، حيثية الدلالة دخيلة في التعارض والتساقط لا ذات الشيئين المتنافيين. فهنا لو سلمنا بأن ذات الشيئين المتنافيين هو المجعول هنا والمجعول هناك، ولكن من يصير تعارض وتساقط، يصير تعارض وتساقط بين هذا المجعول الذي فيه حيثيتان للدلالة، حيثية استصحابية، وإذا سقط الاستصحاب فحيثية شنو؟ أصالة الطهارة هي طهارتية، فيقع التعارض بينهما بلحاظ الحيثية الأولى ويتم التساقط بلحاظ الحيثية الأولى، ثم لحاظ الحيثية الثانية تأتي وهي الطهارة الظاهرية بحيثية دلالة أصالة الطهارة. فبحيثية الاستصحاب سقط وبحيثية أصالة الطهارة ما سقط. هذا متين هذا الكلام، هذا ما ذكره المحقق العراقي يعني إيراده الثاني، ويقول عنه أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه بأنه متين للغاية، في غاية المتانة هيش تعبير يعبر. وأما الوجه الثاني الذي ذكره النائيني أيضا فيبقى إن شاء الله للدرس القادم. الحمد لله رب العالمين.